الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. كل عام وأنتم بخير أيها الحجاج الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يسرنا في هذه الدقائق أيها الأحبة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي في كلمة ضافية عاطرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستماع والإنصات والإفادة منها. كما نذكركم بأن بعد الكلمة سوف يكون هنالك مجلس للفتوى مع فضيلة الشيخ صالح السلطان.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في هذا المشعر الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وجعل قلوبنا تهوي إلى هذا البيت العتيق، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يجتمعون في جنة الله تعالى إذ استجابوا للنداء، لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فأتينا نحن استجابة لهذا النداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا جميعا الأجر والثواب. نحن خلال الأيام القادمة أيها الإخوة الكرام نستقبل أيام التشريق، وهي الأيام التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي أيام أكل وشرب لا يصومها الإنسان إلا ما ذكره العلم من أمر الحاج الذي لم يجد الهدي، لكن الأصل أنها لا تصام، بل إن الذي عليه صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر، سواء كان صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو وطأ في نهار رمضان أو ما شابه ذلك، فإنه يفطر يوم العيد ويفطر أيضا هذه الثلاثة أيام أيام التشريق، ثم يصوم بعدها يقضي هذه الأيام الأربعة. فالمقصود من ذلك أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نحن نأكل ونشرب فيها مما يذبح الحاج من الهدي، مما يذبح غيره من الأضاحي، وينبغي علينا أن نشغلها أيضا بذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل لا أحد يعجز عنه، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أقبل رجل كما عند الترمذي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات والفضائل كثرت، ما أدري ماذا أختار منها، ما هو أفضلها، فأخبرني بشيء أتشبث به. يا رسول الله، علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا اختار له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع العبادات ليدله للإكثار منه؟ هل أمره بالإكثار من الصدقة؟ أمره بالإكثار من الصيام؟ أم من قراءة القرآن؟ أم من صلاة الليل؟ اختار له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة من العبادات لا تشق على أحد، ولا تحتاج إلى سفر، ولا تحتاج إلى طهارة قبلها، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أن تفعلها في جماعة، ولا أن تسافر لأجل فعلها. اختار له عليه الصلاة والسلام الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم موصيا هذا الرجل وموصيا الأمة من بعده، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتك، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان. طيب، ماذا نستفيد نحن من هذه المعلومة؟ لما إبراهيم عليه السلام يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام إن الجنة أرض صالحة للزراعة، نحن ماذا نستفيد من هذه المعلومة؟ قال إبراهيم: وأخبرهم أن غراسها، سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. أخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول الله عز وجل آمر المؤمنين بالذكر، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ها ما هو المطلوب منا يا ربي؟ إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فهو يناديك، فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول الله يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بما تأمرنا؟ اذكروا الله، كم نذكرك يا ربي؟ 100 200 300 400. اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. متى نذكرك يا ربي هذا الذكر؟ أي وقت. وسبحوه، متى؟ بكرة وأصيلا. أنت مأمور بالإكثار من الذكر عموما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما من عبادة من العبادات إلا قيدها الله بوقت، مثل صلاة الظهر لا تصلي في وقت معين، العصر، أو قيدها الله بكيفية، الصوم له كيفية، الحج له كيفية مقيدة لا يجوز أن تخالفها، أو قيدها بعدد، لو صليت الظهر 5 أو 3 لم تقبل منك. قال ابن عباس إلا الذكر فإن الله أطلقه، فقال عز وجل أذكر الله ذكرا كثيرا، يعني بمقدار ما تستطيع أن تذكر الله فأنت مأمور بهذا الذكر. أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. الفرق أيها الإخوة والأخوات بين المؤمنين والمنافقين ليس أن المؤمنين يذكرون الله والمنافقين لا يذكرون الله، لا، المنافقون يذكرون الله أيضا، لكن الفرق أن المؤمنين يذكرون الله كثيرا وأن المنافقين يذكرون الله قليلا. يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وإيش ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم يذكرون الله لكنهم يذكرون الله قليلا، فلما ذكر الله المؤمنين قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. اسمع إلى وصف آخر، قال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. كل هذه الصفات التسع لم يقل الله تعالى فيها كلمة كثيرة، لكنه لما أراد أن يختمها قال والذاكرين الله إيش كثيرا والذاكرات. ما هو جزاؤهم؟ أعد الله لهم شيئين، مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما مضاعفة لحسناتهم. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب ما صفات أولي الألباب؟ ما هو أول وصف وصف الله تعالى به أولي الألباب؟ قال عز وجل الذين يتصدقون، هم يتصدقون لكن لم يصفهم الله تعالى به هنا، الذين يقومون الليل لم يصفهم به. اسمع ماذا قال، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله متى؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هم على جميع أحوالهم يشتغلون بهذا الذكر والتسبيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني وغيره 3 لا يرد الله دعاءهم، 3 لا يرد الله دعاءهم. أولهم الذاكر الله كثيرا، ما قال الذاكر الله، لا، إنما قال الذاكر الله كثيرا، الذي يشتغل لسانه دائما بالذكر. ذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد، ذكر أن أحمد بن حنبل رحمه الله سافر مرة إلى بلد. العلماء في السابق أيها الإخوة والأخوات كانوا يعرفون بأسمائهم ومؤلفاتهم لكن لم يكونوا يعرفون بأشكالهم، مثل أنت مثلا قد تقرأ كتابا مثلا للشيخ عبد الله بن جبرين مثلا، وربما سمعت له شيئا في الإذاعة، وربما يأتي الشيخ يوما هنا ويجلس ويتقهوى ويطلع ما تدري أن هذا بن جبرين، لأنك تعرف اسمه لكنك وتقرأ له وترى فتاويه معلقة في المساجد لكنك لا تعرف شكله. العلماء في السابق كانوا هكذا، الناس في الدنيا يعرفون الإمام أحمد وتنقل إليهم فتاويه ويعرفون غيره لكن ليس عندهم معرفة بشكله. فالإمام أحمد سافر مرة إلى بلد وجاء إلى مسجد صلى العشاء ووضع رأسه لينام في المسجد، فأقبل إليه الحارس قال له اخرج من المسجد، قال هذا بيت الله وأنا عابر سبيل، قال المسجد ما هو للنوم اطلع. خرج أحمد بن حنبل وجلس على عتبة الباب، عتبة باب المسجد، أقبل إليه الحارس وكان فظا غليظا قال له قم من عتبة الباب، قال يا أخي أنا في الشارع، قال قل لك قم. ثم هذا الحارس أخذ رجل أحمد بن حنبل وجره حتى ألقاه في وسط الطريق. أحمد بن حنبل أول مرة واحد يجره من رجله يفعل به ذلك، عالم وله وزنه في الأمة، فأخذ يتأمل ويلتفت يمينا ويسارا، فكان أمام هذا الدكان، كان أمام هذا المسجد دكان لخباز، رأى أحمد بن حنبل والخباز قد فتح من قبل الفجر يجهز خبزه ويعجن حتى يبيع بعد الصلاة مباشرة. فرأى أحمد بن حنبل وقال تعال يا شيخ، يعني يا شايب، تعال نم عندي في الدكان حتى يأذن الفجر وذهب إلى سبيلك. أقبل أحمد بن حنبل وجلس في الدكان، لاحظ أحمد بن حنبل أن هذا الخباز وهو يعجن وهو يخبز وهو يضع في التنور شغال، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله أستغفر الله. عادة الذي يذكر الله ربما ذكر الله لمدة ربع ساعة نصف ساعة ويسكت، في الغالب يتعب ويسكت، لكن هذا الرجل شغال. فعجب الإمام أحمد من حرصه وكثرة ذكره، فسأله قال له منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال أي حال؟ قال الذكر، تكثر من الذكر. قال أنا منذ كذا وكذا سنة. قال سبحان الله ما تتعب؟ قال لا، تعودت عليه حتى أصبح عادة لي، خلاص تعودت عليه ما عاد أتعب، خلاص أصبح عادتي، سبحان الله سبحان الله، خلاص يعني تعود لساني عليه، دربت نفسي حتى ما أتعب. فقال له أحمد بن حنبل فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ الحسنة لها أثر في الحياة، إن للحسنة نورا في الوجه وسعة في الرزق وبسطة في العلم ومحبة في قلوب الخلق وصحة في البدن وصلاحا في الولد، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق. فأحمد يقول هذه الحسنة التي فعلتها ماذا وجدت من بركتها؟ ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ فقال الخباز أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. قال أحمد بن حنبل سبحان الله، ما سألت الله شيئا ولا دعوته بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال نعم والله ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا لا أزال أنتظره. فقال له أحمد بن حنبل وما هو هذا الشيء الذي لا تزال تنتظره؟ فقال الرجل الخباز أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك، أثر ما طلعني من المسجد إلا ذكرك، ها هو أحمد، ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك، هذا أنا عندك في المخبز وأنت تدعو الله أن تراني. فالمقصود أن الإكثار من الذكر يجعل العبد محبوبا إلى رب العالمين، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، ذلك الله تعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من ملأه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يكثرون من ذكره على جميع أحوالهم، ممن يكثرون من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا الحج من المقبولين، أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين ونجعل حجنا هذا صلاحا لنا في أنفسنا وصلاحا لنا في ذرياتنا وزوجاتنا وبركة لنا في أرزاقنا وحفظا لنا في صحتنا وسعة لنا في أمورنا ونصرة لنا في أمتنا. أسأل الله تعالى أن نجد أثر هذا العمل وأن يجعله الله تعالى عملا صالحا نجد أثره في حياتنا، صلى الله على نبينا محمد. وأنا حقيقة ما كنت أريد أن أتقدم بالكلام على شيخي الشيخ الدكتور صالح السلطان، لكن عاد الشيخ لأنه سيستقبل أسئلتكم وكذا، فأردت أن أتكلم بكلمة يسيرة. الأسئلة عند الشيخ، ما هو سؤال الأخ؟ يقول يا شيخ يعني بعض الإخوة في المخيم يحضر جرائد رياضية وفيها بعض الصور كذا، يقول يا شيخ ليتك تنبه على هذا. يعني أنا أقول يا إخواني نحن جئنا إلى هذا المكان، الأصل أن الإنسان كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات، ويذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. الأصل أنك جئت إلى هذا المكان تفرغ نفسك من أمور الخلق وتجعل النفس الخالق عز وجل، هذه كلها أيام معدودات. وها نحن اليوم ترى في اليوم العاشر، يعني بكرة رمي وبعدها كثير من الناس بيمشي وانتهينا، والله كأننا تونا جايين أمس الليل وانتهت عرفة خلاص وانتهى اليوم الثامن، وها نحن الآن صلينا العصر وساعة أو ساعة وربع ويؤذن المغرب وانتهى هذا اليوم ونستقبل اليوم الحادي عشر، فهي أيام معدودات. لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بإضاعة وقته في أي شيء، لا إضاعة وقته حقيقة في كثرة اتصالات بالهاتف أو إرسال رسائل بلوتوثات واستقبالها، ولا كثرة اشتغال برسائل الجوال أو اشتغال بها الجرائد، ولا يضيع وقته بالخروج والتأمل والنظر في الناس. يعني اشتغال الإنسان حقيقة بالإكثار من الذكر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا فيهن، يعني أيام العشر وأيام التشريق وما شابه، أكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين. كما أن الإنسان أيضا ينبغي حقيقة إخواني أن يعني يتحمل مثل هذه العبادة. لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن نرى الجهاد أفضل العمل، إن نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. من الطبيعي أن الإنسان في الحج والعمرة أيضا، لكن الحج لعله يعني أظهر، أن يتعب وأن يصيبه من الإرهاق ما لا يصيبه في بيته. يعني بالأمس مثلا في مزدلفة من الطبيعي أنك تنام وعادي حاج يضرب رجلك، تبعد عنه ما تدري إلا أنت وقعت على الرصيف ورم بعض التراب يدخل إلى ثيابك والبعوض يلعب بك، طبيعي يا أخي، عليك كنا جهاد ولا قتال فيه. وأنت تريد الحج معك سيارة كرفان ماشية معك وخدمة خمس نجوم وآكل شارب نايم، ما عاد بقى إلا بعد تطوف بطيارة وتأتي من فوق وتلقي الجمار من طائرة. يعني حقيقة إذا الإنسان ما شعر بالتعبد لله تعالى بمفارقة راحته التي تعود عليها ومفارقة أنسه الذي تعود عليه، يعني صار يمشي بكثرة تعبدا لله وقربا إليه، صار يشعر أني الآن أتعب تعبدا وقربا إلى رب العالمين، ولا يا أخي ما هي الفائدة من العبادة؟ جماعة العبادات هي تكليف على الإنسان. ليش الله تعالى يقول يعني لماذا أمرنا أنك إذا أردت أنك تصلي تقوم وتتوضأ قبلها مع أن فيه نوع من التكليف؟ وش تستفيد لما غسلت أموري وصليت؟ طيب غسلت يدي ورجلي وصليت، ما هو الفرق بين أنا أتوضأ أو لا أتوضأ؟ لا، حتى يتبين لله تعالى أنك عبد، قم وتوضأ، قم واغتسل، امشي ما بين المشاعر، ارمي الجمرات بنفسك، يختلط الكبير والصغير والغني والفقير. لا بد يشعر الإنسان بالتعبد لله تعالى، ولا يرى الله عز وجل منك منه عليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لما ذكر الصدقة قال قول معروف ومغفرة. لما يجي واحد يقول لك تصدق علي، كونك تقول له والله آسفين عسى الله يرزقك، خير من صدقة يتبعها أذى. يعني لو أن سيارة فيها اثنان فرضا، وجاء واحد وضرب الزجاج السيارة وقال يا أخي أنا مسكين وفقير وعطوني، فواحد منهم قال الله يعطيك أسأل الله أن يرزقك والله ما معي صرف عسى الله يعطيك ويبارك لك، والثاني أعطاه 50 ريال بعدين قال له وحافظ على 50 وانت اصلا شكلك غني ما انت فقير وتلعب علينا، لكن يلا خذها 50 واسال الله ان كانك ما انت مستحق ان يجعلها عذاب عليك. فرضا افرض انه قال هالكلام، هذا الاول قول معروف ومغفره، والثاني صدقه يتبعها اذى، الاول افضل عند الله مع ان الثاني غرم مالا ودفع، لكن الاول افضل عند الله لان حافظ على نفسيه هذا الذي امامه وتعبد لله تعالى بحسن الخلق. كذلك نحن هنا نحن كلنا بثنا في مزدلفة ورمينا الجمرات وفعلنا وفعلنا، لكن انتبه لا تتأفف من هذه الأعمال، بل اعمل هذا العمل ما دام أن الله تعالى هو الذي أمرك به، أشعر نفسك بالراحة والانبساط والسعادة به. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من المقبولين. والآن مع صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح، تفضل أبو أحمد.